البيان الشيعي وتكثير الحديث. آمن الشيعة بأصالة تدوين الحديث، واعتبروا أن كتابة الحديث لم تنقطع سواء في عهد النبي أو بعده، حيث تولى الأئمة وأصحابهم تدوينه والحث على كتابته جيلا بعد جيل. وبحسب التحقيق، بدأ التدويل العام لتدوين الحديث في عصر الإمام الصادق وأبيه الباقر خلال القرن الثاني للهجرة، وكانت المصنفات الحديثية لأصحاب الأئمة وأتباعهم كثيرة. فمثلاً قام النجاشي بتعداد ما وقف عليه من المصنفين لأصحاب الأئمة، فبلغ عددهم ما يقارب 1300 رجل، وضبط الحر العاملي عدد مصنفاتهم فبلغت أكثر من 6600 كتاب. وكان من بين هذه المصنفات ما يعرف بالأصول الـ400، وقد اشتهرت في فترة الأئمة، وإن لم يعرف أول من أطلق عليها هذا الاسم من القدماء. ويرى البعض أن هذا العدد لا يشكل جميع المصنفات لأصحاب الأئمة، بل هو العدد الذي شاع في فترة الإمامين الباقر والصادق، وأن مجموع المصنفات في عهد الأئمة كبير لا يمكن إحصاؤه. وتعود أهمية هذه الأصول إلى أنها ألفت في زمن الأئمة، وكان عليها المعول لدى المتقدمين، وبعد ذلك أصبحت تشكل المادة الأولية لرواية الحديث عند علماء الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي، حيث كان الكثير منها شائعاً لدى أوساط العلماء، وقد اعتمد عليها أولئك الذين قاموا بجمع الحديث، وكان من أبرزهم أصحاب الكتب الأربعة المعتبرة الملقبين بالمحمدين الثلاثة، وهم كل من الكليني والصدوق والطوسي. ومع ذلك فإن أغلب الكتب التي جاءت في تلك الفترة أخذت بالفقدان عبر الأزمان المتأخرة، ولم يبق منها إلا القليل. وبالنظر إلى فقدانها، فقد شب خلاف بين العلماء المتأخرين حول مدى وثاقة هذه الكتب، وإن جرى عملهم الفعلي بما اعتمدوه على الكتب الجامعة التي قام بها المحمدون الثلاثة خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة، وهي كتاب الكافي في الأصول والفروع للكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب التهذيب، وكتاب الاستبصار، وكلاهما لأبي جعفر الطوسي. وتعد هذه الكتب معتبرة لدى علماء الإمامية الاثنى عشرية، وإن لم تكن كتب صحاح كالذي عليه صحاح أهل السنة، ويبلغ مجموع الأحاديث فيها مجتمعة ما يقارب 45,000 حديث. ويعتبر كتاب الكافي للكليني أوثق كتب الحديث وأهمها لدى علماء المذهب قاطبة، وقيل إن الكليني صرف عليه 20 سنة يجوب فيها البلدان بحثاً عن الأصول وكتب الحديث المروية عن الأئمة، لا سيما تلك التي رواها تلامذة الإمام الصادق خلال القرن الثاني للهجرة، حيث اعتنى بها الكوفيون وتطوع بعضهم لنشرها في قم إبان القرن الثالث. ويأتي بعد الكافي كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، الذي صرح بأنه أخرج أحاديثه من الكتب المشهورة المعول عليها لدى المحدثين الشيعة آنذاك، واستشهد في مقدمته بعدد من هذه الكتب، مشيرا إلى أنه سعى لما هو صحيح، واعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله. أخيرا يبقى كتابا تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي، ويعد كتاب الاستبصار اختصارا للتهذيب، وبحسب رأي زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني إنه يمكن الاستغناء به عنه، في حين رأى الشيخ الأردبيلي وتابعه النوري وغيرهما من العلماء أن التهذيب هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة وأكثرها منفعة، ففيه كل ما يبتغيه الفقيه من روايات الأحكام مغن عما سواه في الغالب دون أن يغني عنه كتاب آخر. وقد وضع التهذيب لأجل جمع مطلق الأحاديث سواء ما ورد منها على سبيل الوفاق أو الخلاف، بخلاف الاستبصار الذي اقتصر على الأخبار التي تتصف بالاختلاف والتعارض، كالذي نص عليه الطوسي في ترجمته لنفسه في الفهرست. وأشار في مقدمة الاستبصار إلى أنه اتبع طريقة الجمع بين الأخبار المتعارضة دون إسقاط شيء منها ما أمكنه ذلك. على هذا امتاز الكتابان بأنهما يعالجان ولأول مرة مسألة التعارض بين النصوص كالذي أشار إليه الطوسي في مقدمة الكتابين، حيث قسم الأخبار إلى عدد من الخصائص ووضع قواعده للجمع والترجيح، وهي الطريقة التي مثلت جوهر العملية الفقهية لدى فقهاء الشيعة فيما بعد. هذه هي الكتب الأربعة الأساسية المعتمدة لدى علماء الشيعة، وقد استمر العمل بها قرنين من الزمان بعد الطوسي، ثم بدأت الدعوة إلى إجراء التحقيق في سند أحاديثها من قبل بعض المتأخرين خلال القرن السابع للهجرة، وذلك تأثراً بالطريقة الشائعة لدى أهل السنة، إذ قام العلامة الحلي أو شيخه ابن طاووس على استعارة تقسيم الحديث منهم إلى أربعة أقسام، هي الصحيح والحسن والموثق والضعيف، حتى صار مسلكاً يحتذي به الأصوليون الشيعة إلى يومنا هذا. أزمة الحديث الشيعي. على الرغم من حرص البيانيين في الوسط الشيعي على جعل الحديث عمادهم في الوضوح والكفاية التفصيلية لقضايا العقيدة والشريعة مثل ما هو حال بيانيي الوسط السني، لكنهم لم يفلحوا فيما راموا إليه لعدد من المشاكل الشائكة أفضت بهم إلى الوقوع في خندق انسداد العلم وطرقه، وأبرز هذه المشاكل ما يلي: أولاً، مع أن اهتمام علماء الشيعة بعلم الرجال والجرح والتعديل يعود إلى زمن الأئمة، لكن كتبهم التي شاعت في ذلك العصر وما بعده بقليل لم يعد لها أثر في الأزمان المتأخرة، فأبرز ما بقي من الكتب المعتمدة هي أربعة صغيرة متأخرة تعرف بالأصول الرجالية الأربعة. وهذا يعني أن هناك فجوة بين علم الرجال وبين أغلب الرواة الذين يتحدث عنهم هذا العلم، بل هناك انسداد في الطريق لوجود الفاصلة الزمنية الكبيرة التي تفصل بين زمن الكتب المتبقية من علم الرجال وبين زمن الرواة الذين عاصروا الأئمة وعلى رأسهم الإمام الصادق الذي غلبت عنه الرواية. والأصول الأربعة التي وصلتنا في علم الرجال هي كل من اختيار رجال الكشي ورجال النجاشي ورجال وفهرست الطوسي، يضاف إليها رجال ابن الغضائري المسمى الضعفاء، وهو كتاب شكك العلماء فيه. فهذه هي الكتب الأساسية الوحيدة التي بقيت خلال القرن السابع الهجري، والتي اعتمد عليها المتأخرون بدءا من ابن طاووس المتوفى سنة 673 وتلميذيه العلامة الحلي وابن داود حتى عصرنا الحاضر. وأول ما يلاحظ أن رجال الكشي مفقود، وما بقي منه هو ما انتخبه الشيخ الطوسي بعد تهذيبه وتلخيصه وسماه اختيار معرفة الرجال، وقيل إن النسخ التي وصلتنا من الكتاب تختلف بالزيادة والنقصان. أما رجال الكشي فقد ذكر النجاشي أن فيه أغلاطا كثيرة، وهو ما دعا الطوسي إلى القيام بتهذيبه وتجريد ما فيه من أغلاط، وربما أجرى الطوسي إضافات وتغييرات جوهرية على الكتاب دون أن نعرف حقيقتها، كما تغلب على الكتاب الأسانيد المعلقة وقد ذكرها الطوسي من غير إصلاح. وكما يرى بعض المحققين أنه لم يصح من نصوص الكتاب المقدرة 1150 نصاً إلا أقل من 300 نص فقط. هذا بالإضافة إلى وجود مشكلتين أخريين، إحداهما أن الكتاب يعتمد التوثيق المروي عن الأئمة بحق الرواة، وهو ليس معنياً بالغالبية العظمى ممن لم يرد فيهم شيء عن الأئمة. أما المشكلة الأخرى فهي أن الكثير من روايات التوثيق التي ينقلها الكتاب عن الأئمة هي روايات متعارضة من المدح والذم، ولم يسلم من ذلك حتى أولئك الموصوفين بقوة الوثاقة والمعتمد عليهم في النقل، الأمر الذي اضطر العلماء إلى تعليل روايات الذم بأنها صادرة للتقية. أما رجال النجاشي فهو يستهدف البحث عن أصحاب المصنفات من الشيعة وليس الكشف عن أحوال الرجال، وأن الاسم الحقيقي للكتاب هو الفهرست، حيث صنفه ليثبت أن في قدماء الشيعة الكثير من المصنفين الذين كثرت كتبهم ومصنفاتهم، فحاول جهده أن يجمع ما أمكنه من أسماء المصنفين المعروفين بالكتب، فكان كتابه من الفهارس التي تخص معرفة المصنفات وأصحابها، وليس فيه ذكر لمن ليس له كتاب أو تصنيف. ومع ذلك فغالبا ما تضمن الكتاب توثيق الرجال المنصفين، فاعتبر لهذا من كتب علم الرجال، وإن خلا من التفصيل عن الأحوال عادة، فقد تناول فيه النجاشي أكثر من 1200 مادة رجالية رغم صغر حجمه بحيث لا يعطي صورة كافية للتوثيق. وعبر عن أغلب رجاله بلفظة ثقة مفردة أو مقترنة بألفاظ أخرى، وفي بعض الأحيان أنه يذكر اسم الراوي مع كتابه أو مصنفاته فحسب، أو يذكر عنه أنه روى عن الإمام الفلاني، أو يذكر اسمه دون شيء آخر، وغالبا ما لا يزيد ذكره عن المادة الواحدة أكثر من 3 أو 4 أسطر حسب الطبعة الحديثة التي اعتمدناها، ويتخلل ذلك نقله للسند أو الثنى والعنعنة. وفي الكتاب غالبا ما تتكرر لفظة ثقة منفردة، ويفوق تكررها ما قد تقترن بغيرها من أوصاف، لكن ما ورد من هذه الأوصاف يجعل اللفظة المنفردة لا تكفي لأن يعول عليها في توثيق ما ينقله الراوي. فانفراد لفظة الثقة لا تدل على وثاقة الرجل في النقل والرواية، فقد يكون ثقة لا يكذب لكنه ضعيف الحافظة أو غير دقيق وضابط للحديث. لذلك وصف النجاشي البعض بالثقة وأقرن معه أنه صحيح السماع أو الرواية، مما يدل على أن أغلب رجال النجاشي لم يتعين في حقهم التوثيق الخاص بالنقل والرواية، ولم ترد حولهم علامات دالة على الحفظ والإتقان. كذلك اقتصر كتاب النجاشي على المصنفين، وهو بذلك لا يغطي مساحة الرواه الذين لم يعرف لهم مصنفات. فكما عرفنا بأن عدد المصنفات التي ظهرت في عصر الإمام الصادق كانت تقدر 400 مصنف، في حين إن الذين روى عن الصادق كانوا 4000 رجل، فعدد هؤلاء أعظم من عدد المصنفين بأضعاف كثيرة، وهم غائبون عن مطلب الكتاب. يضاف إلى أن الكتاب قد شمل علماء ومصنفين لا علاقة لهم بالرواية والنقل كالشعراء والأدباء والمتكلمين وما إليهم، وإن كان غالب ما تضمنه الكتاب هو أصحاب الرواية والحديث. أخيراً يبقى ما قدمه الشيخ الطوسي، فله كتابان يعرفان برجال الطوسي والفهرست، ويسمى الكتاب الأول بالأبواب، وهو مرتب على أبواب بعدد رجال صحابة النبي وأصحاب كل واحد من الأئمة ممن روي عنهم مباشرة أو بواسطة. لكن تبقى مشكلة الكتاب هو أنه يكاد يخلو من التوثيق ويقتصر على ذكر أسماء الرجال ونسبهم وطبقاتهم، حيث ألفه الطوسي لهذا الغرض، وإن أشار في النادر إلى كلمة ما من التوثيق. أما كتاب الفهرست فهو العمدة لدى علماء الرجال والتوثيق، ونظرة داخلية له تورينا بأن مجموع مواده الرجالية تقارب 900 مادة، وحديث الطوسي في أغلب مواده مختصر وقليل إلى درجة قد لا يتجاوز حد السطرين لكل مادة، بما في ذلك ذكر اسم الراوي وسلسلة السند، وأن حوالي 340 مواد لا يتجاوز كل من 3 أسطر. وتعد كلمات التوثيق في الرجال عند الطوسي قليلة، وأغلب ما كان يذكره في رجاله هو الاكتفاء بتعريف الرجل أن له كتابا دون أن يعرف باسم الكتاب. ويلاحظ أن العلماء المتأخرين قد ارتبطوا بالطوسي أكثر من غيره في معرفة حال المتقدمين، فقد اعتبروه حلقة الوصل بين المتأخرين والمتقدمين من أصحاب الأصول 400، لكثرة ممارسته التوثيق في كتب الحديث والفقه التي ألفها، ولهيمنة شخصيته على من جاء بعده من العلماء في مختلف العلوم النقلية، حتى أصبح تقليده من المسلمات خلال قرن من الزمان تقريباً. فقد كانت توثيقاته وفتاويه هي العمدة لمن جاء بعده، واعتبر العلماء أن أصول المذهب كلها راجعة إليه، لا سيما وقد انقطعت السلسلة بعده، فأصبح أغلب الناس يقلدونه ويعملون بفتاويه، بل ويستدلون بها، كما يستدل بالرواية على ما صرح به ابن إدريس الحلي وغيره. فهم حين يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للأئمة يتوسلون بطرقهم إلى الطوسي، ثم يحيلون الأمر بعد ذلك إلى طرقه. لكن مع أن الطوسي هو الرابط الأعظم بين المتأخرين والمتقدمين كما عرفنا، إلا أن فيه جملة من نقاط الضعف والتناقض إلى الدرجة التي قد يصعب معها الاعتماد عليه في التوثيق والنقل والادعاء، فقد وصفه البعض بأنه كان يضعف الرجل في موضع ويوثقه في موضع آخر، وآراؤه في هذا وغيره لا تكاد تنضبط. والذي نخلص إليه هو أن ما ورثه المتأخرون عن معرفة المتقدمين هي تلك التي قدمها لهم الطوسي ومعاصره النجاشي، رغم الفاصلة الكبيرة التي تفصل زمانهما عن عصر المتقدمين. وعادة ما تكون سلسلة السند في توثيقات هذين الرجلين للرواه طويلة تبعاً لتعدد الوسائط من خبر الواحد، وهي في النتيجة لا تعطي المادة الكافية. وإذا عرفنا أن أغلب نصوص الحديث رويت عن الإمام الصادق، فإن الفاصلة التي تفصل بين عصر هذا الإمام وعصر النجاشي والطوسي تقارب 300 سنة، حيث توفي الصادق في منتصف القرن الثاني للهجرة 148 للهجرة، وتوفي النجاشي في منتصف القرن الخامس للهجرة 450 للهجرة، وكذا توفي الطوسي قريب هذه الفترة، وبين المدتين فاصلة كبيرة. فكيف يمكن الاطمئنان إلى توثيقهما للرواه الذين عاصروا الصادق ورووا عنه مع طول هذه المدة وقصر العبارات التي أورداها واقتضابها، إذ غالبا ما لا تفي بشيء مهم في التعرف على الراوي؟ ثانيا، إذا غضضنا الطرف عن مشكلة التوثيق في علم الرجال بالطريقة التي عرضناها من قبل، وتساءلنا عن الكيفية التي تعامل بها أصحاب الكتب الأربعة مع سند الروايات التي جمعوها، فهل بدا منهم حرص على الاهتمام بالسند لمن رووا عنه، أم كانوا مجرد نقلة جامعين من غير تحقيق؟ واقع الأمر أنه قد استقر عمل هؤلاء على ما شاع عندهم من الكتب المعروفة دون تحقيق وتدقيق في السند الذي يوصل إلى هذه الطرق، ولا إلى ما يتصف به أصحابها ومضامينها، وكأنها كتب صحاح بما تضمنته من الروايات. فمثلا يصدر الكليني سنده بذكر اسم الراوي عادة دون أن يعرف اتصاله به، إن كان قد عول في ذكره على ما في الكتب والأصول المشهورة آنذاك، أو أنه استند إلى طريق آخر، والأرجح هو الأول، لا سيما أنه روى حديثا يفيد هذا المعنى. وقد شكل هذا الحال معضلة لدى المتأخرين من الأصوليين، وذلك أنهم صرحوا باعتبار الواسطة والاعتناء بها، والتي منها الطرق إلى أصحاب الكتب والأصول التي ظلت مجهولة لدى المتأخرين. وزاد المتأخرون من التعويل على الكتب التي عثروا عليها مما ينسب إلى القدماء، رغم الفاصلة الزمنية الطويلة وقوة احتمال الوضع والدس والتزوير. فقد أدرج الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة 80 كتابا ظفر بها من كتب المتقدمين، وكذا أدرج حسين النوري في كتابه مستدرك الوسائل أكثر من 60 كتابا ظفر بها، وهناك من أضاف إلى ذلك كتبا عثر عليها للقدماء المعاصرين للأئمة، مثل بصائر الدرجات للصفار والمحاسن للبرقي وجملة أخرى من الأصول قدرت 13 أصلا. وقد اعترف الشيخ النوري أن جملة من تلك الكتب التي اعتمد عليها المتأخرون كالحر العاملي في وسائل الشيعة هي مما لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها، كفضل الشيعة للصدوق وتحف العقول وتفسير فرات وإرشاد الديلمي ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى والاختصاص للمفيد وما إليها، بالإضافة إلى ذلك ما تقبله أصحاب الكتب الأربعة من الروايات الضعيفة، ومنهم من اعتبرها مقطوعة الصدور، كما أن منهم من تعبد بالعمل بها ضمن شروط، وكان موقفهم من الرواه يستند إلى مبدأ المسامحة. فأكثرهم تشدداً هو الشيخ الطوسي الذي مارس مهمة الجرح والتعديل دون سابقيه، وهي المهمة التي ورثها عنه الفقهاء الأصوليون فيما بعد، لكنه مع ذلك لم يمانع من الأخذ بالروايات الضعيفة حين تسلم من المعارض الأقوى، ولم يكن رواتها معروفين بالكذب، فهو يقبل كون الراوي ثقة من حيث تحرزه عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه، وادعى أن الطائفة كانت تعمل بالأخبار التي يرويها من هكذا صفته وحاله، كما أنه يقبل الروايات المرسلة إذا ما كان الراوي معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وكذا يقبل الروايات المرسلة بشرط ألا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة. واحتج بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض كما تعمل بالمسانيد من دون فرق. كذلك رغم اعترافه بأن الكثير من المصنفين القدماء كانوا ينحتون المذاهب الفاسدة، كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة، إلا أنه اعتبر كتبهم وأصولهم معتمدة. ويؤيد هذا المعنى ما آل إليه المحقق الحلي حين انتقد الجماعة التي تعمل بمبدأ صحة السند، فاعتبر ذلك طعنا بعلماء الطائفة وقدحا في المذهب، مؤكدا على أن ما من أحد فيهم إلا ويعمل بخبر المجروح. هذا مع الشيخ الطوسي. أما الكليني والصدوق فلا شك أنهما لم يباليا بالجرح والتعديل، فقد كان الصدوق يعول في توثيقه على شيخه أبي الوليد، وجاء في كتابه الكثير من الروايات الضعيفة حسب اصطلاح المتأخرين. أما الكليني فمن الواضح أنه لم يشترط على نفسه ضابطا في انتخابه للروايات التي جمعها، وإن اتخذ صورة المسامحة في العمل بعد أن اعترف باللبس الذي يحيط بالروايات المتداولة آنذاك، كالذي أشار إليه في مقدمة الكافي، حيث كان عمله شبيها بعمل المتأخرين فيما اصطلحوا عليه بالأصول العملية، كما أنه لم يعول على الجرح والتعديل، فكان يروي عن الضعفاء من المنحرفين والغلاة وغيرهم. ثالثاً، يمكن أن نتساءل، هل كان القدماء المحققون من الفقهاء يثقون بالروايات المشتهرة في زمانهم والمدونة في الأصول الأولية والجوامع الحديثية؟ وهل كانوا يرون فيها شيئاً من الحجية كما ذهب إليه المتأخرون من الأصوليين؟ لعل الجزء الرئيسي من الإجابة على هذا التساؤل يتحدد بموقف القدماء من خبر الآحاد وحجيته، فأغلب المحققين من القدماء لم يتقبلوا خبر الآحاد ما لم تكن معه قرائن دالة على القطع، خلافاً لما آل إليه المتأخرون. وقيل إن الذين منعوا الأخذ بخبر الآحاد وكل من سبق الطوسي، بل والكثير ممن جاء بعده مثل المفيد والمرتضى وابن إدريس وابن زهرة والطبرسي، كما نسب هذا المنع إلى المحقق الحلي وابن بابويه، وجاء في الوافية للفاضل التوني أنه لم يجد القول بحجية خبر الآحاد صريحا ممن تقدم على العلامة الحلي، واعتبر الأنصاري هذا الأمر عجيبا. ويعد المفيد والمرتضى أبرز القدماء الذين منعوا العمل بهذا الخبر، أما أبرز الذين عولوا على خبر الآحاد من المحققين القدماء فهو الشيخ الطوسي. وقد انعكس هذا الاختلاف على النظرة إلى الروايات المدونة في الأصول والجوامع الحديثية، ومنها الكتب الأربعة، والبعض يعد ابن إدريس أول من زعم أن أكثر أحاديث أصحابنا المأخوذة عن الأصول المتداولة في عصر الأئمة هي أخبار أحادية خالية من القرائن الموجبة للقطع، وأدى به ذلك إلى الاعتراض على أكثر فتاوى الطوسي لكونها تعتمد على تلك الأصول، بل حتى الشيخ الطوسي اعترف بأن أكثر الأخبار الخاصة في الأحكام تفتقر إلى القرائن الدالة على صحتها. على ذلك يمكن القول إن هناك نزعة تشكيكية سادت بين المحققين القدماء إزاء الروايات المدونة في الأصول الأولية وكتب الحديث القديمة، رغم تباين حجم هذا التشكيك بينهم، وهو موقف يختلف عما آل إليه المتأخرون سواء الإخباريون منهم أو الأصوليون باستثناء أصحاب دليل الانسداد. رابعاً، تتصف الروايات الشيعية المعتمد عليها بكثرة التعارض في مختلف أبواب الفقه والعقيدة، وهي حقيقة اعترف بها العلماء وجعلت البعض يرتد عن مذهبه، كما أودت ببعض آخر إلى أن ينأى بنفسه عن الفتوى لتضارب الأحكام بعضها مع البعض الآخر. وربما يكون الطوسي هو أول من شغل نفسه بهذا المشكل، فكتب كتابه تهذيب الأحكام بناء على ما علمه من أن عددا من علماء الشيعة قد تركوا المذهب لأجل ما رأوه من اختلاف الرواية وتعارضها، على أن كثرة التعارض بين الروايات جعلت الحقيقة الدينية ضائعة. وقد لمح بعض العلماء إلى هذه النقطة معترفا بأنه لا يمكن التوصل إلى الحقيقة الدينية النابعة عن كلام الأئمة عبر الوسيلة العرفية المطلق عليها حجية الظهور. وكما ذكر المحقق الخوئي بأن كلام الأئمة لما كان يختلف من أحدهم لآخر للتقية أو لغيرها، فإنه على ذلك لا تجري فيه أصالة حجية الظهور التي هي أصل عقلائي. وقبله ذكر الأنصاري أن عمدة الاختلاف في الرواية يعود إلى كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار، إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى، أو منفصلة مختفية لكونها حالية معلومة للمخاطبين، أو مقالية اختفت بالانطماس، وإما بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام من تقية وما إليها، بل وقبل ذلك اعترف الكليني بضياع الحقيقة، الأمر الذي عول فيه على صيغة العمل بما وسع له من اختيار. هكذا يدرك المحققون كون الحقيقة الدينية ضائعة بسبب تعارض الروايات واختلافها، وإن أخطأوا في تحديد السبب الأساس الذي يقف وراء هذا الضياع، لكن ظلت المحاولات ترمي إلى إيجاد الطرق الكفيلة بمعالجة مثل هذا الوضع بأشكال شتى، أبرزها محاولات الجمع بين الروايات المتعارضة كالذي بشر بها الشيخ الطوسي وأتباعه من المجتهدين. وكان من نتائج الدس والكذب أن ظهرت أعداد كبيرة من الأحاديث المخالفة لظواهر الكتاب والسنة، وكما ذكر الأنصاري أن الأخبار المخالفة لظواهر الكتاب والسنة كثيرة جداً، معلقاً على ذلك بأنه لا يصدر من الكذابين ما هو مباين للكتاب كلية كي لا ينكشف الوضع، ومثل ذلك ما أشار إليه الآخوند الخرساني، وهو أن الأخبار المخالفة لعموم الكتاب كثيرة جداً، وعليه أن من الصعب الوثوق بمثل هذه الأخبار، ناهيك عن أن تكون حاكمة على نص الكتاب القطعي سواء بالتخصيص أو التقييد أو النسخ أو أي شكل من أشكال التغيير في المعنى والحكم كما يمارسها أصحاب الدائرة البيانية. كما لم ينفع الإصطلاح المستحدث في تقسيم الحديث، فهناك روايات تعد من الصحاح رغم أنها متهافتة أو ظاهرة الوضع، ففي رواية في أصول الكافي عدت صحيحة رغم ما تتضمنه من تناقض، إذ جاء أن معنى الذكر في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون هو رسول الله، وأن قومه هم أهل بيته، مع أن في هذا الحديث تناقضاً، إذ كيف يكون الذكر رسول الله وهو المخاطب الذي أضيف إليه الذكر، بل جاء بعده مباشرة حديث آخر عد صحيحاً أيضاً رغم أنه يخالف الأول، حيث ورد فيه أن الذكر هو القرآن. وبهذا يتضح أن قضية إبعاد الروايات المختلقة ومعالجة التعارض بين الأحاديث هي أكبر من أن يطالها علم التوثيق كما تكفل به التقسيم المستحدث والذي عمل به العلماء وما زالوا. نخلص مما سبق إلى عدم وجود ما يدل على حجية الحديث المنقول إلينا كالذي يدعيه البيانيون في الساحتين السنية والشيعية، فاحتمالات التحوير في المعنى والزيادة والنقصان ترد على الدوام، تبعاً للنقل المتعدد من جيل إلى جيل مصحوباً بتغيير الألفاظ والعبارات، وكلما زاد السند في الطول كلما ضعفت القيمة الاحتمالية لإصابة نقل الحديث بدقة، ناهيك عن احتمالات الوضع والدس. وقد اعترف عدد من العلماء بعدم وجود حديث يرقى إلى مستوى التواتر أو القطع، بل حتى لو سلمنا بوجود أحاديث مقطوعة الصدور عن النبي فإن ذلك لا يلغي مشاكل المعنى والدلالة بفعل ملابسات الأحداث والأحوال، فقد تكون الأحاديث شخصية طارئة لا علاقة لها بالأمور الدينية العامة، أو تكون ذات فحوى إداري يخص مجتمع الجزيرة آنذاك بكل ما يحمله من سياقات خاصة، أو أن علاقتها بغيرها من النصوص هي غير ما نتصوره ونقدره. وهنا نواجه عدداً من المشاكل والاحتمالات المتراكبة، فهناك تردد في سلامة نقل الخبر كما هو، وهناك تردد آخر في مضمونه ومعناه، وكذا في علاقته بغيره من النصوص، إن كانت علاقة نسخ أو تخصيص وتقييد أو غيرها من المشاكل المعقدة، وكلها تتجمع حول إضعاف قيمة الخبر، ويصبح احتمال صحة التعويل عليه مقدراً بضرب مجموعة كبيرة من الاحتمالات والترددات الواردة حوله، مع أنه كلما زاد عدد أطراف الضرب في المحتملات كلما زاد ضعف النتيجة أكثر فأكثر. وبذلك يثبت خطأ ما تعول عليه الدائرة البيانية من الوضوح والكفاية كما تجدها في الأخبار والأحاديث.